لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
تبرز عند الشباب الاكتئاب والقلق وغيرها من الاضطرابات أو الأمراض النفسية عند فئة الشباب. لماذا؟ واحدة من أسبابها تشتت. يعيش الشاب مثلا ما يعرف فين يتجه، أو يشتغل في 20 مكان وما يعرف إيش المكان المناسب له، أو أنه يعيش تشتت ذهني بدرجة أنه يقعده عن العمل، يجلس في البيت بس إيش يعني فراغ وبطالة ووحدة وما في إنجاز ما في عمل. التشتت صنع عند الشباب مشكلة في اختيار التخصصات الدراسية في الجامعة. يدخل الطالب الجامعة يدري فين يروح، فيحتاج إلى أنه يركز. العمل والبزنس اليوم مثلا ريادة الأعمال أو التجارة أو الوظيفة، بعض الشباب اليوم يبغى يدخل في كل شيء.
وأنت تقول التنوع يعني فخ نفسي،
إيه؟
يقع في الإنسان يقول أنا مش مشتت، أنا إيه؟ متنوع.
أنا متنوع. كثير من الناس المتنوعين أو بعضهم لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، كل ما بدأ مشروع إيش سوى؟
وقف
نص الخط، بعدين جاب الثاني وقف نص الخط. هذا عدم الإنجاز في هذه كلها إيش يسبب له؟ يسبب له ردة فعل سلبية،
يشعر أنه فاشل
أصلاً. أنه فاشل.
أصدقاء مربع الرائعين، السلام عليكم، هذا مربع من ثمانية وأنا حاتم النجار. الشباب مرحلة مهمة في حياتنا، مرحلة تحس أنك بدأت تكبر وتفهم بس ما تدري إيش تسوي. متوقع منك تدرس وتنجح وتتوظف، لكن هذا أحيان كثيرة يكون غير كافي. كيف تعيش هذه المرحلة بأفضل شكل ممكن، تتجاوز المشاكل وتستفيد من الطاقة؟ ضيفنا الأستاذ الدكتور نوح الشهري جعل قضيته الشباب، وعشان يخدم هذه الفئة يهتم بالريادة الاجتماعية وتطوير القطاع الثالث وتأسيس مبادرات وشركات غير ربحية، وأسس في هذا المجال عدة شركات وشارك في مبادرات كثيرة وصل أثرها لملايين المستفيدين داخل المملكة وخارجها في أكثر من 84 دولة، وخدمت الشركات اللي أسسها أكثر من 11 مليون مستفيد. هذه الشركات غير ربحية تعمل بنموذج استثماري، يعني ما تعتمد على المساعدات والهبات من الخارج، لا، لازم هي تطلع فلوس من الداخل وتعمل كشركة، ولكنها تحقق أثر اجتماعي ويعمل فيها ضيفنا متطوعا بدون مقابل. فعن الشباب وعن هذه المرحلة، كيف ننجز ونعمل ونتطور ونتعلم، وعن القطاع الثالث اللي يشوفه دكتور نوح بيصير واحد من الخيارات البديهية لأي شخص يتخرج من الجامعة بيقول أبغى أشتغل في شركة غير ربحية، ولا أبغى أشتغل في شركة طبيعية، ولا أبغى أشتغل في الحكومة. تحدثنا مع دكتور نوح، أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. تأخرت علينا دكتور.
والله بدأت الكحة.
نعم.
إن شاء الله ما تجي الكحة، لأن كنت في حائل قبل شهر وجاني برد ومستمر الآن.
ما تشوف شر. تأخرت علينا عشان الوالد.
إلى الحمد لله.
الله يعطيه الصحة والعافية.
بس مع البارح.
بس في بحثنا يعني بلغنا أنك
في بحثنا.
نقدر نقول نقطة ويعجبني في البحوث دقتها جمالها. فيعني عرفنا عنك معلومة أنك يعني باربي ولديك إن شاء الله الله يرزقك برهم، وأنك حتى الابتعاث فقدته بسبب ذلك. وش القصة؟
مين بلغك هذا؟ لا أنا أسأل الله أن أكون باربي ولدي، لكن الحكم هذا عند الله، والوالدان يعني هم يعني أنا أسكن معهم ويسكنون معي في بيتي، الله يحفظهم ويطيل في أعمارهم على صحة وطاعة. لا كان لي قصة يمكن في بداية ما تعينت معيد في الجامعة، فكان يعني تعرف يعني رغبة كل شاب وطالب أنه يبتعث للخارج بريطانيا وأمريكا ويتعلم لغة، وكذلك تعلم منهجية بحث. فكان رئيس القسم يعني يحثني في ذلك الوقت أني أبتعث الخارج. في تلك الفترة أنا بدأت دراسة في جامعة أم القرى، لأني تعينت بعد ما أخذت السنة المنهجية في جامعة أم القرى. فأذكر أنني يعني ذكرت للوالدة هذا الشيء، أني هل ممكن أبتعث؟ فقالت لي ما دام يعني إيش الإضافة في الابتعاث ما دامك موجود معنا. فلاحظت أنها ما لها رغبة، ويعني الوظيفة والمال ما هي يعني مبرر أنك تبتعد عنها. فهمت هذا، فأنا ذكرت لرئيس القسم في ذلك الفترة وقدر جزاه الله خير ولم يتم الابتعاث، وأكملت في جامعة أم القرى الحمد لله.
وما ندمت على هذا القرار؟
لا ما ندمت، يعني أنا قناعتي دائما أنه الإنسان يجب ألا ينظر كثيرا لوراء، وأن ما يصيبه هو بقضاء الله وقدره وفيه خير، لأنه دائما الالتفات للوراء والندم على ما فات لن يصلحك ولن يقدمك ولن يعني تجد فيه فائدة، بل ربما تتحسر نفسيا ولن تعيد ما عجلة الوقت أو عجلة الماضي. بالعكس أنا استفدت من هذا القرار، أفادني في أنني أنجزت قبل زملائي مثلا الذين ربما ابتعثوا، كذلك ربما استقراري المالي والوظيفي ربما كان أفضل منهم في تلك الفترة. فهذه يعني فوائد كانت إيجابية. فيعني وهذه دائما أقولها لنفسي ولكثير من الشباب، أنه الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما أنعم الله به علينا في حياتنا. فالواحد يعني يفكر ويؤمل ويتمنى، لكن ربما تأتي الأقدار بعكس ذلك. في تلك اللحظة ربما يتألم، لكنه بعد فترة يتبين له أن ما أصابه وما قدر الله هو خير له، لكن لم يكن يعرفه. فبالعكس أنا ما ندمت على هذا القرار، وبالعكس وجدت أنه الفوائد التي تمت وحصلت لي كانت كثيرة جدا والله الحمد.
الشباب واضح أنه اهتمام وتركيز عندك من البداية، من 2006 وما قبل 2006.
إيه لأني شاب يعني
أنت معنا يعني كلنا في نفس المركب. بس لماذا الشباب؟ وهل تشعر أن هذا هو الحل لمشاكل الشباب؟ العمل؟
أيوة. لماذا الشباب؟ أولا يعني أظننا تجاوزنا لماذا الشباب، يعني لأننا في عصر الشباب، بدءا يعني ولاة أمرنا ولي أمر يعني الأمير محمد بن سلمان شاب، وقيادة شابة ملهمة. اليوم أنت تشوف القطاع الحكومي القيادات فيه شيء
كلهم شباب
شابة صح. العصر اليوم عصر استثمار الشباب، البلد السعودية بلد شاب. فأنا أتوقع يعني أهمية الشباب في الإسلام وفي الدين وفي المجتمعات وفي هذا ما يحتاج أن نناقشه. فأظن تجاوزنا الإجابة على سؤال إيش لماذا الشباب، لأنه لا يمكن أن يقوم يعني كيان أو مؤسسة أو مجتمع بدون الشباب. لا يمكن أتوقع. حتى اليوم حتى في البزنس اليوم الشركات العائلية إيش أكبر تحدي أمامهم؟ ها
الجيل الثاني والثالث
إيش هم صح. شباب. يعني هذه أتوقع أن ما يحتاج نتكلم عنها، لأنه في أدبيات وفي كثير تكلموا عن لماذا الشباب، يعني تجاوزنا. لكن ما هي أبرز زي ما ذكرت إيش المشكلات، أو ما هي أبرز خلينا نتكلم الحلول اللي ممكن نقدمها للشباب. أنا أؤمن دائما أنه الشاب فرصة وليس مشكلة، هذا واحد. أؤمن كذلك أنه الشاب لديه قدرات وطاقات لكنه ربما لم يكتشفها أو لم تكتشف. مؤمن أنه الشاب لديه أحلام وطموحات لكنه يحتاج إلى دعم ومساندة وتأهيل وتدريب تطوير إلى آخر. مؤمن كذلك أن الشباب مقترن بالابتكار وبالتفكير خارج الصندوق، بل بعضهم بدون صندوق. مؤمن كذلك أن الشباب هم القادة المستقبل، فأنت هذا استثمار طويل الأمد عندما تبني في الشاب وتدعم الشاب وتخدم يعني احتياجات الشاب، فأنت تبني مستقبل الشاب ومستقبل الوطن ومستقبل الأجيال القادمة. فاليوم يعني اهتمامي بالشباب هو اهتمام يعني اعتبره طبيعي، مش يعني غير طبيعي، بل غير الطبيعي ان ما نهتم بليش بالشباب. كذلك احنا الان امام يعني زي ما ذكرت تحديات تواجه الشباب ومشكلات. انا في ظني انا تركيزي انا اقول او عنايتي انا ما حتكلم عن كل مشكلات الشباب، ولا اقدر ولا نقدر احنا انا ولا انت ولا فلان انه يحل كل المشكلات، وانما كل يساهم بقدر استطاعتي وإمكاناتي وبما يجتهد فيه. أنا مؤمن أن أهم نقطة تؤرق الشباب اليوم وتحتاج أن تدعم، وأهم نقطتين، الأولى تحديد الرؤية والوجهة إلى أين أتجه، وهذه مرتبطة باكتشاف ذاته ومعرفة طاقته ومعرفة التخصص المناسب ومعرفة المجال الوظيفي المناسب له إلى آخره. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي أن ينزع إلى العمل، وأن نسنده وأن ندعمه ليكون إيش فاعل وعامل، بس مو بجالس في البيت وعلى الجوال ويفكر ويحلم وأنا بسوي بكرة كده. لازم إيش النزول للسوق، النزول للعمل، النزول للميدان، ها هذان الخطان هما يعني الملهمة لنا في 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 الاهتمام بالشباب وفي يعني المبادرة اللي بدأناها في الشركة عن طريق الكفاءة الاستراتيجية وعن طريق المبادرات اللي تحول إلى عمل مؤسسي إلى آخره.
بس كل المجتمع من حولنا يقول ادخل المدرسة حل واجبات، ادخل جامعة انجح توظف. وأنا أشعر إن في مرحلة كذا في فجوة كبيرة بين قدرة الشاب على يعني أحس لما نقول الشباب كلنا نتكلم من فوق يعني كلنا يعني نعم. نحن وأنتم وما بقول أبنائكم يعني بس يعني بس يعني فعلًا إذا أنا متوقع مطلوب مني إني أدرس وأتخرج وأشتغل ما راح إيش سوي يعني في هذه المرحلة؟
أولًا هذا الفكر اليوم ما هو موجود إنك تدرس وتتخرج وتوظف، لا اليوم أصبح في منافسة شرسة في السوق صح؟ فما يكفي أنك تدرس ولا يكفي أنك تتخرج، لابد تدرس وتتخرج وتكتسب مهارات وتكتسب قيم وتنافس في سوق العمل.
هذا جيلكم دكتور اللي كان إذا عنده بكالوريوس فضامن.
زمان كنا ضامنين.
ضامنين
صح شيء. أنتوا للأسف جيتوا في جيل يعني
الماجستير ويلا
يعني زمان ما كانوا يتعينون مدرسين بالمتوسطة.
أوف.
إيه؟
والأرض على أربع شوارع ومتزوج عمره 20.
نعوذ بالله من الحسد يعني. الآن الجيل القديم كانت زي ما قلت أنت الوظيفة لأنه العدد قليل والفرص إيش كثيرة، وهذه في أي مجتمع مو بس في السعودية في كل مكان. اليوم الفرص أقل والإيش والعدد كثير، ففي مقابل هذا ماذا يكون؟ ماذا سيكون؟ سيكون منافسة، سيكون البقاء للإيش الأصلح للأجدر للأكفأ. فالشباب اليوم عليهم واجب ومسؤولية ليس الدراسة فقط وليس التخرج فقط، بل ربما بعض الشباب لم يتخرج من الجامعة لكنه عنده شهادة ثانوية وعنده مهارات وتلقاه في سوق العمل أفضل من خريج البكالوريوس في موجود هذه النماذج. المهم يعني وأنا ما لست مع معركة المهارات والشهادة، كلاهما مهمة، لكن أنا أقول اليوم يجب أن يعي الشاب يعني بأهمية تكوين نفسه وتطوير نفسه. ترى هذه مسؤوليتك يا حاتم، مش مسؤولية فلان ولا أبوك ولا أمك.
من متى؟
من أمس، من اليوم.
يعني يجب يعني هل متوسط ثانوي؟
من الابتدائية يجب أن نحمل الطلاب تحمل مسؤولية، نصنع فيهم ونبني فيهم قيمة تحمل المسؤولية، قيمة الثقة بالذات، قيمة التعلم المستمر، قيمة المهارات المكتسبة التي يجب أن يسهم الطالب في اكتسابها. اليوم ما عاد في شعر التعليم تلقين، وإنما صار تعلم ذاتي صح؟ تعلم تعاوني، تعلم نشط. نظريات التعليم الحديثة اليوم تركز على هذه الـ 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 الأساليب. أما قضية أني اليوم أمس زمان أدرس وأخذ الشهادة وأروح أي وظيفة ويوظفوني، ما في. هذه حتجعل عند الشباب زي ما قلت تركيز أو دافع للاستثمار في بناء ذاتك، هذه جيدة وستفرز لنا الجاد وغير الجاد والمتميز وغير المتميز. وما يصير بكرة يعني أمس يمكن تقول لي والله تخرجوا 10 من الجامعة وكلهم توظفوا، طيب هذا 10 هم زي بعض؟ لا يختلفون، لكن الآن تخرجوا 100 وفي 10 وظائف، إذن سيتوظف فيها ليش الأكفأ. هذه القيمة في حد ذاتها أنا في ظني مفيدة للشاب لأنها ترفع من إيش
مسؤوليته
واهتمامه. يعني إحنا نعيش للأسف في الزمن هذا وفي غيره من الأزمان، إحنا ما نبغى دائما أعمم، لكن الكسل وعدم الجدية وعدم تحمل المسؤولية، وهذه من التحديات والعواقب اللي تواجه الشباب اليوم. من أكبر مشكلات الشباب تعرف إيش هي؟ هو ذاته، أنه لا يتحمل يعني مسؤولية نفسه، ولا يتحمل مسؤولية تعلمه، ولا يتحمل مسؤولية التهيئة لوظيفته، ولا مو صحيح. فهذه واحدة من يعني إفرازات الواقع اليوم اللي ممكن نقول الجانب المضيء والإيجابي فيها.
بس كيف تشوف فرصة واحد يعني الابتدائي؟ طبعا هو التربية والنشأة والقيم وكذا، بس خلينا نقول في الثانوي عشان يعني لا نضغط بزيادة.
أيه؟
في الثانوي ايش سوي؟ انا اروح المدرسة مطلوب مني اروح المدرسة وانجح واموري طيبة.
ايش اسوي؟ مو مطلوب منك، انت مطلوب منك اولا في الثانوية أن تفكر ما هو التخصص المناسب لك في الجامعة من أول ثانوي المفروض تبدأ. ولذا بدأت الوزارة مثلا تضع مسارات، طيب هذه المسارات كيف أدخلها وأي المسار يناسبني؟ هل أجريت اختبارات شخصية لي؟ هل استشرت خبراء؟ هل أخذت دورات في اختيار التخصص؟ هل قرأت في هذه التخصصات واكتشفت أي تخصص منها يناسبني؟ ما الجهد الذي بذلته؟ ما يكفي اني ادرس وبس، وكيف ما اتفق اذا تخرجت اروح في اي مكان. اذا انت هيئ نفسك للمكان ليش الذي يناسبك في الثانويه. طيب لا يكفي ان تتعلم في الثانويه، بل يجب ان تتعلم كيف تتعلم، بمعنى ان تكتسب مهارات تعلم الذاتي. اليوم الجوال هذا مود الحين في يد كل واحد مننا، كيف يمكن نحوله؟ انا بشوف من اللي اتصل عليه بس عشان يعني حركه يعني هذا
احنا في البلد مرتاحين والعمال اللي هناك شغالين والامور طيبه
كله عفويه عندك ما شاء الله. هذا الجوال ذا الحين للشباب الان يستخدمونه في الترفيه وفي متابعه الافلام ماشي، لكن مو كل حياتك زي كذا. الجوال هذا مليء بالدورات عن بعد، بالمواقع المفيده، اسأل عن جوجل. بعض الشباب يتصل بيقول لي ايش معنى الفكره الفلانيه. طيب ليش تعب نفسك تعبني يا اخي وتكسل؟ لو دخلت في جوجل تقدر تطلع لك 100 معلومه حول الموضوع. اذا يجب ان يتحول عند الشاب الحس بالمسؤوليه في انه يعلم نفسه وان يكتسب المهارات من هذه المرحله، مرحله ليش الثانويه. اضف الى ذلك، طيب انت الان تخرجت من الثانويه، هل المهارات، هل الدراسة أو الشهادة تكفيك لتتوظف ولا عندك مهارات؟ وعندنا نوعين من المهارات، عندنا المهارات الناعمة الحياتية التي زي ما يقول الجميع يجب أن إيش يكتسبها في حياتك كلها، وفي عندنا المهارات تخصصية وهي مرتبطة بالتخصص. لا يقبل من شاب مثلا في الثانوية حتى في الجامعة وهو ضعيف في مهارات الحياة، كيف حيعيش
مثل إيش المهارات الناعمة؟
مهارات الاتصال، مهارات حل المشكلات، مهارات التعلم، مهارات التفكير، القيادة البسيطة على قد قيادة فريق، هذه مهارات ضرورية. يعني من أبرز المهارات الآن حتى على مستوى العالم اللي هي مطلوبة في سوق العمل واللي هي مهارات الاتصال. أنت يا حاتم ما شاء الله حديث عهد بزواج، يعني ولا لا؟ كيف تنجح في علاقتك الزوجية؟ واحدة من المهارات المهمة هي إيش هي؟
تواصل.
تواصل. كثير من الشباب تلقاهم يتزوجون وفي أول سنة يطلق، ما يعرف يدير حياته الزوجيه، ما يعرف يتواصل مع زوجته، ما يعرف يتعامل معها. هذه مين يتحمل المسؤوليه؟ لا تقول لي والله المجتمع ما علمني، ابويا ما رباني. ما انت مسؤوليتك يجب ان يكون لك دور. العلاقه مثلا بين الاستاذ والطالب في الجامعه او في الثانويه ليست علاقه تواصليه؟ العلاقه مع الزملاء مع الاصدقاء، الان اليوم اكثر مشاكل الشباب في العلاقات والاتصال مع الناس والاصدقاء كذلك مهارات الاتصال تفيد. فهذه مهارات يا حاتم، مهارات حياتيه على قولهم ناعمة، يعني ضرورية لكل إنسان. فيجب أنه الشاب هذا يكتسبها، لا تقول والله انتظر أحد يكسبني إياها. ترى كل شيء لا متاح، العلم مفتوح، ها، بس تحتاج أنك إيش تدخل بنفسك وتستفيد من غيرك.
جميل. تتكلم عن التشتت دائما وكأنه آفة العصر.
أيوه.
يعني ليش التركيز على موضوع التشتت؟
اللي ذكرت لك في البداية أنه أكبر مشكلتين عند الشباب اللي الرؤية والوضوح والعمل والنجاح في العمل ولا التشتت، لانه احنا في نعيش عصر متشتت. يعني لو تقرا يا حاتم في البحوث والدراسات عند الغرب مو عندنا، يعني عن اثر التقنيه واثر النت واثر منصات التواصل واثر الاجهزه الكفيه والاجهزه الجوال على حياه الناس، ايش حتخرج به هذه الدراسات والنتائج؟
كلها سلبيه.
التشتت يعني عايشت الناس تشتت. انت كم الجوال اللي في يد الولد كم ساعه ممكن تلقاه جالس مع ابوه وامه وذهنه بعيد. فنحن للاسف نعيش عصر تشتت. في المقابل ترى هذه التقنيه والوسائل ما هي سلبيه كلها، فيها ايجابيات، بس مشكلتنا فين؟ في كيفيه استخدامها، كيف نستفيد منها. فاكبر مشكله يا حاتم مو انا اقولها من 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 من, من تلقائي نفسي، بل من خلال تجربتي مع الشاب. لا، خذ على سبيل المثال، احنا برنامج سويناه الكفالة الاستراتيجية شارك فيه 1200 شاب. رقم واحد من خلال الاستبانة معرفة نقاط الضعف عند الشباب هذول 1200، رقم واحد تعرف شو؟ تشتت. يعيش الشاب مثلا ما يعرف فين يتجه، او يشتغل في 20 مكان وما يعرف ايش المكان المناسب له، او انه يعيش تشتت ذهني بدرجة انه يقعده عن العمل، يجلس في البيت بس ايش يعني فراغ وبطالة ووحدة وما في إنجاز، ما في عمل، وتجد انه سببها هو تشتت الذهني.
انت قسمت عدد التشتت نوعين، الذهني
والعملي.
والعملي
إيه؟ يعني بعض الشباب اليوم ما يقدر يركز في فكرة معينة، يعني
ما يقدر يجلس على الكرسي
ويجلس عقله مو بس الكرسي. أيوه. ممكن يجلس على الكرسي لكن عقله إيش شغال يعني ومشتت، ما يقدر يقيم فكرة، ما يقدر ينقد فكرة، ما يقدر يبني فكرة بسبب أنه عنده الذهن مشتت غير منظم غير مرتب. التشتت العملي اللي هو الممارسات اللي بدون رؤية بدون وضوح، فيها تعارض، يوم هنا وبكرة هنا، يدخل في تخصص بعدين يخرج منه، يدخل في عمل بيزنس بعدها ولا في مشروع ثم يخرج منه. هذا يعني هذا السلوك التشتت لا شك أنه يؤثر على الشاب، يؤثر عليه نفسيا، يضعف وحتى يضعف الصحة النفسية لديه، ولذا تبرز عند الشباب الاكتئاب والقلق وغيرها من الاضطرابات أو الأمراض النفسية عند فئة الشباب. لماذا؟ واحدة من أسبابها التشتت. طبعا ليس سبب كل شيء لكن واحد من الأسباب الرئيسية. كذلك التشتت صنع عند الشباب مشكلة في اختيار التخصصات الدراسية في الجامعة. يدخل الطالب الجامعة يدري فين يروح، فيحتاج إلى أنه يركز. العمل والبزنس اليوم مثلا ريادة الأعمال أو التجارة أو الوظيفة، بعض الشباب اليوم يبغى يدخل في كل شيء ويحسب أنه هذه الطريقة هي المناسبة لكسب المال والثراء وزيادة الدخل، ثم يكتشف بعد سنوات أنه ولا شيء نجح فيه. ليش؟ أنه ما كان الرؤية واضحة له، ما كان مركز، ما كان قراراته مبنية على ما يناسبه، وإنما مبنية على ما يراه في الآخرين أو يسمعه أو يعني على قولهم كل ما سمع شيء قال طيب.
وأنت تقول التنوع يعني فخ نفسي.
إيه؟
يقع في الإنسان يقول أنا مش مشتت أنا. إيه؟
أنا متنوع. هنا عاد قضية التنوع دائما الشباب يعني أنا مع التنوع في بعض الحالات وبعض الشخصيات ما يمنع، في شخصيات تحب ليش التنوع، لكن هذا التنوع يجب أن يكون تنوع محمود، تنوع منضبط، تنوع لا يؤدي إلى التشتت، يعني التنوع الذي يؤدي إلى الإنجاز، أو التنوع في إطار الرؤية الواحدة مثلا. يعني في عندي رؤية لكن ممكن عندي تنوع في مشاريع في اهتمامات في مجالات في ممارسات، لكن ليس التنوع اللي هو تشتت بس احنا نسميه إيش تنوع عشان نرضي أنفسنا. في شخصيات بالفعل هي نمطها متنوع، لو أعطيتها مشروع واحد تموت تمرض يعني ما تقدر. وفي شخصيات إيش تحب التركيز ولو أخذت شغلتين أو عملين ممكن تضيع.
طب هذا المتنوع بطبعه. أيوه. كيف يصير التنوع الجيد يعني؟
الجيد أنه أول شيء أنه يضع له رؤية واضحة. اثنين أنه يلملم هذه المشاريع ضمن هذه ليش الرؤية. ثلاثة أنه يرجع للمقياس الإنجاز، لأنه كثير من الناس المتنوعين أو بعضهم لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، كل ما بدأ مشروع إيش سوى؟
وقف
نص الخط، بعدين جاب الثاني وقف نص الخط. هذا عدم الإنجاز في هذه كلها يسبب له ردة فعل سلبية،
يشعر أنه فاشل
أصلاً. أنه فاشل. فأنت أنجز يعني خلي الإنجاز ضابط أو معايير نجاحك في التنوع. كذلك حاول أن تربط بين هذه الممارسات والمشاريع اللي عندك بحيث أنك تشعر أنها هي تخدم بعضها، مو كل واحدة في وادي. الأمر كذلك من الأشياء اللي تعين على ما ذكرته اللي هو التقييم المستمر، يعني بعد كل مرحلة من مراحل حياتك تقيم نفسك، إيش اللي أنجزته، إيش آثار هذا التنوع على حياتي، هل قدمني أم أضعفني، هل قواني أم يعني هزمني نفسيا، هل أنجزت فيها بما ينبغي، هل لو أنا والله على قولهم حذفت بعضها ولا ألغيت بعضها هيكون التركيز على 3-4 أحسن من التركيز على 10 ويكون إنتاجي أكثر. هذا النقد الذاتي والتقييم الذاتي للإنسان يجعله دائما إيش واعي بنفسه ويعرف فين تصرفاته، ما هو بس شغال مدرعم ها ويشتغل بدون ما يقيم نفسه ويقيم يعني ممارسته.
وهذا متوقع عند الشخص من الثانوي. يعني ما تحشر أنه لما تطلب من شخص عمره 20 تقول له أعرف رؤية حياتك؟
مو لازم يعني أنه يعرف الرؤية الطويلة البعيدة، لكن على الأقل يعرف الرؤية القريبة. يعني ممكن تكون الرؤية مقسمة ليش
مراحل
ما يمنع، لكن أنا المشكلة أنه لما يكون الإنسان ما له رؤية
لليوم باليوم
ولا يغيوها ما له أي بكرة ايش بيسوي ما أدري، إيش التخصص اللي تروحه ما أعرف، فين تبغى تنمي نفسك ما أعرف، إيش المجال اللي لازم تطور نفسك والدورات تأخذ ما أدري. هذا طبيعي؟ هذا مش طبيعي. طبعا في المقابل صحيح في بعض الإخوة وبعض الناس يرون أنه لا تسوي خطة استراتيجية لنفسك ولا تسوي رؤية بعيدة، ماشي هذا اجتهاد منه، ممكن يقبل وممكن ما يقبل، لكن لا يقبل كلنا نجمع أنه لا يقبل إنسان ما عنده إيش وضوح في الرؤية حتى القريبة
اللي السنة الجاية.
أيوه. إيش بسوي السنة الجاية، إيش بسوي يعني. فهذه وبعدين استشراف المستقبل هذه صفة إيجابية ليست سلبية، ولا يعني أني لما أتوقع المستقبل ووضع استراتيجية لي بعيدة أني لازم أحققها، ممكن يجي في طوارئ في المستقبل تغير. لكن بالعكس استشراف المستقبل ومعرفة الـ يعني والتهيؤ لهذا المستقبل إيش يعطي عند النفس؟ ارتياح،
عزيمة
وارتياح.
صحيح.
يعني أنت الآن لو قلت لك أنت في البلد الآن ماشي، لو قلت لك اطلع من الطريق هذا ترى قدامك خط مقفل زي ما سويته فيها قبل شوية وتقفل عند الخط وضعت حتى أوصل، إيش يصير عندي؟ هيصير عندي وضوح وما يصير عندي توتر. أنت عارف أنك في الطريق هذا ممكن يصير عندك إيش؟ التوقف، هنا في عوائق. هذا الاستشراف يخليك أنت ماشي في المستقبل عندك هذا التوقع. وإيش التخطيط؟ إيش تعرف التخطيط؟ وتوقع، تنبؤ. فإيش هو الاستراتيجية؟ هو الشيء البعيد. فأنت تستشرف البعيد ومو لازم أنك أنت إيش تصله، ممكن تصله بنسبة 100%، ممكن 70%، 60%، ممكن في نص الطريق تشعر أن الرؤية هذه والاستراتيجية حقتك كان فيها إيش خطأ، فإيش تسوي؟ تعيد النظر وتقيم وتغير.
هذه الإدارة الرشيقة.
الإدارة الرشيقة.
إيه الإدارة الرشيقة.
عجبتك إيش رشيقة؟
والصملة، أنا عندي كلمة أحب أقولها دائما اللي هي
الصملة.
الصملة الصملة.
أيوه.
يعني بالنسبة لي هذا شعار في حياتي يعني. أيوه. إنه أي شيء بدون صملة
صح
ما يمشي. بحب دائما أقول الصملة الصملة.
الصملة هي.
الصملة.
الصملة أنا كتبت فيها أظن تغريدة في.
عجيب.
اللي إيش اسمها هذا اللي سألتني عنها هذه أول.
أيوه. المثبتة عندك.
إيه المثبتة.
صحيح.
أيوه. يعني من أراد الإنجاز يمسك الخط. يمسك الخط إيش؟ هذه الصملة، ولا يلتفت إلا متحيزا لتطوير أو متحرفا ليش
تغيير
لإصلاح أو ل.
فأنت ماشي
يعني أنت الآن يجب أن يكون زي ما قلت عندك خط واضح تشتغل فيه وتعمل وتسير فيه، ورؤيتك واضحة وأهدافك واضحة، وعندك الصملة اللي قلتها الجدية والشغف والالتزام والمسؤولية. وفي الطريق مو كل شوي تطالع وراء، ليتني دخلت التخصص ده، ليتني سويت هذا المشروع، وتصير كل حياتك إيش تردد تردد تردد. طيب في الطريق ما في تحديات، ما في عوائق، في إيش تتسوي؟ إما عندك إيجابيات حققتها فتعززها وتطور منها، وإما سلبيات فتش تسوي تعدلها وصحح وأنت ماشي، وأنت ماشي صحح وأنت ماشي، لكن لا تتوقف. أسوأ شيء يواجه كثير من الشباب اليوم عدم الاستمرار وعدم الصبر، حتى في البزنس والتجارة. بعض الشباب يبدأ مشروع سنة سنتين ماشي يتوقف، ما عنده الصملة اللي قلت عليها دي. الاستمرار والصبر في الطريق الصحيح من أهم عوامل الوصول والنجاح. حتى لو في تحديات وعوائق إيش تسوي فيها؟ تجاوزها، تغلب عليها. لكن بعض الشباب أصبح مزاجي لدرجة أنه كل يوم يعني يغير اليوتيرن عنده إيش سهل جدا يرجع بالخلف، وبالتالي هذا يصل لمرحلة يعني مرحلة إحباط، لأنه ما عنده هذا الجدية والصملة.
صحيح.
اللي ذكرتها.
صحيح. المبادرة تحب تتكلم عنها دائما.
أني أحب المبادر، وأرى أنه الشاب الناجح الفاعل في مجتمع هو المبادر. والمبادرة تعني إيش؟ المسابقة والبداية والنزوع للعمل. يعني سهل أنك تفكر يا حاتم، أنت الآن لما قلت قصتك في مربع هذا، يعني أكيد كم واحد من الشباب قبل 5 سنوات كان يفكر يسوي بودكاست، صح؟ بس إيش فكر فيه؟ فكر فيه ما عندي فلوس، يبغى لي منتج، يبغى لي معد، يبغى لي أجهزة، يبغى لي رعاية، يبغى لي مدري إيش أطور. أنت أخذت الكاميرا على ظهرك وخبصت في البداية وخسرت وتعلمت. هذه مبادرة مش مبادرة. هذه المبادرة علمتك وطورتك. اليوم حاتم بعد 5 سنوات زي هو قبل 5 سنوات
كده.
لو ما بدرت في السنة الأولى كان وصلت اليوم؟ فالمبادرة تصنع الإنجاز، تصنع التطوير، تصنع الثقة بالنفس. اليوم نحن بحاجة إلى مبادرين أكثر من النقادين والقوالين. النقد سهل لكن المبادرة صعبة، والمبادرة هي اللي تخدم المجتمعات وتفعل يعني فيها آثار كثيرة. ولا يعني المبادرة أنها تكون كاملة من أول وهلة، ممكن تبادر بشيء بسيط ثم تكبر مع الزمن. عندنا مشاريع بدأناها بسيطة، يعني أنا ما كنت أتوقع أنه عندنا في المركز في بناء الطاقات لما بدأنا قبل 17 سنة أن نصل لكل مناطق المملكة، أن مثلا ندرب 30,000 متدرب خلال الفترة الماضية، أن نصل للملايين المستفيدين. ما كنا نتوقع، بدايتنا كانت صغيرة، لكن مع الزمن تطور. بعض الشباب سووا مبادرات ما كانوا يتوقعوا انه تصير نتائجها بهذه الصوره. فالمبادره يعني هي روح الحياه للانسان. يعني انسان بلا مبادره انا اعتبره ميت. هذا هو اللي يعني لماذا نهتم بالمبادره. انت ليش سالت عن السؤال هذا؟
لاني يعني شفتك تتكلم عن المبادرة مرة وشعرت إنه فيه يعني خلفه يعني فلسفة جميلة، أو أيضا عن الأفكار على طال الأفكار، فتقول الأفكار إما ميتة أو إما خاملة أو حية،
فاعلة أو مخاملة.
كيف الأفكار الخاملة تصير حية؟ وإيش هي الأفكار الخاملة أصلاً؟
الأفكار الخاملة اللي تعيش في رأسك وتحلم فيها وتصحى عليها وتتكلم فيها 100 مرة وتكلم الشباب تقول أبا زين، أبا سوي، سأفعل غدا، وشغال دائما عندك افعال ايش المستقبل. هذه فكره لكنها غير مفعله في الواقع. الفاعله انك تيجي تشوف الفكره، تدرسها، مشروعيتها، قانونيتها، احتياج المجتمع لها، بعض المعايير البسيطه كذا تقيمها، وش تسوي بعدين؟ توكلنا على الله، بدانا اعقلها وتوكل. ثم هذه الفكره تصبح فاعله مع الزمن، كيف مثل كره الثلج تكبر وتنمو بتطويرك لها، بممارساتك، بتجربتك. هذه الفكرة الفاعل. أما الأفكار اللي، ولذا عند بعض الشباب الآن يعني هاجس حلو، يعني لما يشوف واحد ناجح والله أنا كانت الفكرة عندي في ذهني، ويصير زي كذا. وأصحابك يعني شوف والله المشروع حقك والله
كريم
والله كانت الفكرة عندي. يعني بعض الأفكار يعني الآن هذا تعرف اللاصق الصغير هذا الأصفر هذا اللي يحطون، هذه براءة اختراع فيه ومحفوظة حقوق الملكية. هذه الفكرة صعبة ولا معقدة ولا بسيطة؟ طيب اللي فكر فيها حولها لمنتج وبس. انت تقول ايش هي؟ ورقه وجزء منها ملصق والثاني هي بسيطه. فالافكار يعني دائما انا احاول يعني استعير كلمه الجاحظ لما قال المعاني مطروحه في الطريق. انا اقول الافكار مطروحه عند الناس، وممكن انت اليوم تفكر في شيء و100 واحد يفكر زيك في نفس الفكره، موجوده هذا
التلاعب. يعني الفكره من ما جتك الا من محيطك
نعم، لكن اقول ممكن يتشارك الناس في الفكره، لكن ايش اللي يفرق فلان عن فلان؟ انه هذا بادر وحولها الى مشروع، وهذا أبقاها ميتة عنده. فهذه الفكرة الخاملة والفكرة ليش الفاعلة.
وسعيد أن هذا اللقاء كان فكرة خاملة ثم تفاعل وأصبح حي، وترى ما طولنا يعني، إحنا أمس تقابلنا واليوم سجلنا، لأنه يعني شعر لأنه
مبادرة يعني
مبادرة لطيفة، وخير البر عاجله.
أيوة يعني جزاك الله خير. وهذا اللي أقوله يعني بعض الأحيان لما بدأنا أذكر مشروع الكفاءة الاستراتيجية، كان الشباب الفريق عندنا نسوي حقيبة ونسوي دليل مدرب ودليل متدرب وعرض، قلنا يا جماعة لا خلونا نبدأ، حددنا مواعيد الدورات الأولى وانطلقنا، ومع الزمن تطور المشروع. أذكر على قصة المبادرة يعني يمكن قديم قبل في معهد الشاطبي تشرف عليه، وهو يعني متخصص في القرآن وعلومه، بدأنا في مكتبة كانت عندنا قرآنية، مكتبة كتب يعني، فكنا نجلس مع الفريق ايش نسوي في المكتبة هذه. فجتنا فكرة بسيطة، قلنا ننشئ وحدة دراسات ومعلومات قرآنية. طبعا الكلام كذا كبير يعني، لكن قلنا ممكن نبادر بالموضوع، وبادرنا في وبادروا الفريق الشباب واشتغلوا في الوحدة هذه. ومع الزمن الآن أصبح مركز الدراسات من أكبر المراكز في العالم، مو في المملكة، صار فيه منتجات
اللي هو يعلم معلمي القرآن.
المعهد يعد المعلمين، لكن المركز جزء من المعهد. هذا مركز في الدراسات والمعلومات القرآن، أصبح عنده 20 ولا 30 مقرر دراسي معتمد في جامعات، أصبح عنده موسوعة تفسير المأثور حول 24 مجلد. كل هذه يعني لو نظرت إلى بداياتها عند الشباب اللي بدأوا فريق العمل كانت إيش؟ بسيطة ونوى بسيطة، لكن مع الزمن كبرت. فأنا دائما أنصح وأقول يعني للشباب النزوع للعمل، البدء، حول فكرتك إلى مبادرة لا تتوقف، ومع الزمن طورها. نعم.
وإذا فكرت أنك في هذاك اليوم بتسوي معهد وموجود فيه أكثر من منطقة،
ما يمكن، ما يمكن، ما يمكن،
ما راح تبدأ أصلاً.
ما يمكن صح. يعني إحنا بدأنا في غرفة معهد ما كان عندنا، وبدأنا في يعني بعدد قليل، يمكن الآن صار في موظفين حول 50 وغير المنتجات وغير المشاريع، وكل الناجحين اللي عملوا كل المشاريع الكبرى في البلد بدأت بيش بمبادرات صغيرة ثم توسعت وتطورت.
يعني عادة الأشخاص المتنوعين يتعبون في التعريف عن أنفسهم.
إيه.
ونتعب إحنا في الإعداد لهم.
إيه.
فما نعرف يعني نجيك من هنا ما شاء الله لك في كل بحر قطرة.
هذه مدحة ولا ذمة؟
هذه يعني ما أدري أنت تعتبرها ما تعتبرها. فيعني يوم من الأيام في النحو يمكن تخصصكم أصلاً في الجامعة وتدريسكم، ثم الريادة الاجتماعية، ثم القطاع الثالث، ثم كنت عملتم مستشارين في أكثر من مكان. يعني هل تجد مشكلة في هذا النمط؟ يعني احنا يمكن في أعمارنا في ناس متنوعين، أنتم ما شاء الله سبقتونا يعني قليلا. الحياة المتنوعة هذه والمليئة كانت يعني بالنسبة لك إيجاب ولا سلب؟
لا شك أنه إيجابية. يعني أنا طبعا من دعاة التركيز، والتركيز بمفهوم يعني المبدأ وليس المشروع المحدد. ومع ذلك أنا دائما أقول أن الناس يختلفون، فهناك أناس لا يستطيعون أن يعملوا أكثر من عمل واحد في نفس الوقت، وأناس يعني ربما يمرضون إذا كانوا منغمسين في عمل واحد. فالشخصيات والأنماط تختلف. المهم أن يكون الإنسان لديه رؤية واضحة وأهداف واضحة وإدارة واضحة لوقتي وحياتي وبرامجي. هذا هو الضابط في الحكم على فلان أنه والله جيد وناجح أو يعمل بطريقة صحيحة أو أنه مشتت أو غير مشتت. بالنسبة لي يمكن ربما أنت قرأت يعني التجارب التي مرت بي أو السيرة التي ذكرتها لي، هي لا شك أنها خبرات متنوعة متعددة أثرت يعني في ظني يعني تجربتي وأفادتني. لكن لو قلت لي هل لو رجع بك الزمن إلى الماضي هل يمكن أن تقوم بكل هذه الأدوار في وقت واحد أو بنفس الطريقة، فسأقول لك ربما أعيد النظر في بعضها، ربما أحاول أن ألغي بعض المشاركات وأركز في بعض المشاركات، ربما أعيد النظر في التخصص مثلا الدراسي. لكن هذا الأمر تم وحصل فلن يعاد. وأنا أقول للشباب دائما في بعض البرامج والدورات ويسألوني هذا السؤال المحرج، يعني أنت الآن تدعو إلى التركيز، ولكن لما نشوف وننظر لسيرتك في الماضي ننظر أنك عندك ممارسات في تخصصك وخارج تخصصك في القطاع الحكومي القطاع الثالث وربما لي بعض الممارسات في القطاع الخاص، فأقول لهم هذه التجارب والممارسات التي يعني مرت بي نتيجتها هو أنني أقول لكم يجب أن تركزوا وأن تبدأوا من حيث انتهيت وليس من حيث بديت. فهذه التجارب كما ذكرت أخي حاتم، لو سألتني هل أنت يعني خسرت من ورائها أو ربحت، أقول لا، استفدت وربحت كثير من المهارات وكثير من الخبرات بسبب هذه التجارب. صحيح صار في منعطفات للإنسان ويصير في منعطفات للإنسان في حياته، يراجع نفسه هل التخصص هذا مناسب له، هل الوظيفة هذه مناسبة له، هل يمكن أن يضيف على الوظيفة أعمال أخرى، وهذه كلها حديث ذات تمر على أي إنسان. وأنا يعني أرى أنه الإنسان الذي يؤمن بالمراجعة والنقد الذاتي المستمر فهو دائما يحاول أن يغير تغييرا إيجابيا في مساري في حياتي في مشاركاتي، وهذا شيء طبيعي لأنه التغيير هو العامل الوحيد الآن في 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 عالم الإنسان. أما الثبات والركود وعدم يعني التغيير وعدم التطوير وعدم التحسين فهو صفة ذم وليست صفة مدح. وهذا لا يعني أن يفهم من كلامي أنه الإنسان يجب أن يكون مشتتا حتى يتعلم ويستفيد من الخبرات، لا، يعني يمكن أن تكون يعني عندك عدة مسارات ومجالات تعمل فيها لكنها منسجمة مع بعض ومتناغمة مع بعض ضمن رؤية واحدة وضمن أهداف محددة تعمل عليها.
يعني دراستك في اللغة من ابتداء البكالوريوس والماجستير ثم دكتوراه في النحو والصرف.
أنت لو تعرف كان تخصصي في الثانوية.
يا ساتر.
أنا كان تخصصي فيزياء ورياضيات في الثانوية. أنا درست في الثانوية المطورة. كما ما تعرف الثانوية المطورة. درسنا في الثانوية المطورة وكان في أربع مسارات: فيزياء ورياضيات وكيمياء وأحياء شريعه
وإدارية. قبل علمي ادبي كان نظام
يعني لا بعدها فتره قررت الوزاره هذا البرنامج او هذا الاسلوب ثم توقف ثم الان اظن رجع في قضيه المسارات
ايوه
موجوده. فكان تخصصي في ذلك الوقت في الثانويه في فيزياء ورياضيات، تخرجت من الثانويه في فيزياء ورياضيات ودرست في الجامعه سنه ونص رياضيات ثم حولت الى اللغه العربيه وأكملت اللغة العربية في الجامعة والماجستير والدكتوراه. وكان لي اهتمامات في تلك الفترة بالعمل الخيري والقطاع غير الربحي والعمل التطوعي، وهذا يمكن هو الذي يعني جذبني إلى الممارسات التي ذكرت أنت في الإدارة وفي الاتصال والإعلام ويعني خدمة الشباب وتقديم الاستشارات لهم. كانت يعني بوابتها هو العمل التطوعي والعمل الخيري.
عجيب. عاد في العمل الخيري أو في القطاع الثالث لكم تجربة قديمة جدا من 2006 أنتم كانت بدايتكم، بس أشعر أنه الشباب كانت الشباب كان المحور، الشباب كان الهدف.
لا يعني هو العمل الخيري نوعان، الفردي والمؤسسي. يعني يمكن أنا قبل 2006 كان لي ممارسات في الجامعة أو في الثانوية أو في أعمال الأنشطة اللجان في هذه المؤسسات التعليمية، وفي كذلك في حلقات تحفيظ القرآن الكريم. لكن في 2006 يمكن اللي ما تعنيه هو بداية إنشاء مركز بناء الطاقات، هذا عمل مؤسسي تطوعي. هذا المركز أنشأناه لتطوير القطاع غير الربحي، وكان هو أول مركز غير ربحي، هو غير هادف للربح هذا المركز، ومتخصص في تطوير القطاع غير الربحي في 2006. ثم يعني توسع إلى أن وصلنا إلى مجموعة الريادة الاجتماعية. الشباب يعني أنا أؤمن أن الشباب هم الكفاءات البشرية أو رأس المال البشري، والمؤسسات إذا كنا نتكلم على القطاع الثالث ومؤسسات القطاع غير الربحي هما يعني طريقان متوازيان، بناؤهما وتطويرهما هو السبيل لخدمة المجتمع ولخدمة العمل التطوعي وللمساهمة في التنمية. لا يمكن أن يبنى عمل مؤسسي دون إيش؟
طاقات
وكفاءات مؤهلة ومتخصصة ومتميزة. ولهذا يعني ربما أنت تتكلم عن الشباب واهتمامي بالشباب، أذكر في هذه الفترة في 2006 لما أنشأنا هذا المركز كان هدفنا بالفعل تطوير القطاع غير الربحي، وكنا نتكلم بلغة التخطيط الاستراتيجي والهيكلة والهندرة والتوصيف الوظيفي والحوكمة. تلك الفترة كان الحديث عن هذا الموضوع أو عن هذه القضايا قليل، وعملنا بعض الاستشارات والدراسات والبرامج التدريبية. لكن خلال فترة يعني أقدر أقول 10 سنوات من 2006-2016 كنا نزداد يقين أن هذه الدراسات وهذه الاستشارات وهذه البرامج ستبقى حبرا على الورق أو على الرف إن لم يوجد لها من يقوم بها. ولذا كان في تلك الفترة الجمعيات الأهلية والخيرية تسمى كان قليلة التوظيف، وكان العاملون فيها يعني غير متفرغين. وبالتالي لما جينا في 2016 وأنشأنا شركة خبراء الشباب، كان الهدف هو أن الشباب والكوادر البشرية هي العنصر المهم في البناء المؤسسي لأي مؤسسة خيرية أو أي جمعية. مهما عملت من دراسات واستشارات وتطوير، إذا ما في هذه المؤسسة كفاءات متميزة تنفذ هذه الخطة وتقدم الخدمة المناسبة للمجتمع، فلن تفيد هذه المشاريع الاستشارية أو التدريبية. من هنا يعني رجعنا إلى أهمية دور الشباب، وأنه يجب أن يكون دور محوري، ويعني يجب أن يكون الاهتمام به في المقدمة، لأنهم هم يعني قادة المستقبل، هم العنصر البشري المؤثر في القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية. نحن نتكلم الآن عن قطاع غير ربحي.
الآن أنت دكتور في الجامعة.
أنا أستاذ في الجامعة، أستاذ عملي في الجامعة وأستاذ. نعم
جميل. سامحني ترى أنا أجهل الفروقات.
دكتور دكتور أيوه.
أستاذ هو الدكتور نفسه.
أيوه
أنا الجامعة يعني بعيدة عن نطاق حياتي.
لا ما في مشكلة،
فأعذر جهلي. فأنت الآن أستاذ في الجامعة. في 2006 إلى 2016 المنطقي بالنسبة لأي أحد، أنت أستاذ في الجامعة فهذه حياتي الأكاديمية، أو عندي بفتح عمل تجاري. ليش أصلاً يعني ليش اهتمت أصلاً في القطاع الثالث وغير ربحي؟
لأني عشت في هذا القطاع وشعرت بأثره وبركته في حياتي الشخصية. لاحظت أنه يعني نمى مهاراتي، شعرت بأنه يعني واجب ومسؤولية لأي إنسان يعني يمكن يريد أن يقدم للمجتمع شيء أو يقدم لبلدي شيء، فالطريق الأمثل هو القطاع التطوعي أو غير ربحي الذي ليس وراءه يعني أجر أو مكافأة. فيشعر الإنسان بلذة العطاء ويعني ويحاول أن يربي نفسه على روح الاحتساب وأنه يقدم عمل يعني ليس له من ورائه مصلحة ذاتية أو مكافأة، هذا وهذه البيئة التي عشتها أثرت في شخصي لا شك. ووجود كذلك قدوات في المجتمع، يعني كان في قدوات مؤثرة وملهمة من العاملين في القطاع والمتطوعين، كذلك يعني وجود أثر كبير لهذا العمل. يعني أنت قد تعمل في عمل تطوعي أو في مؤسسة غير ربحية بوقت قليل وبجهد قليل، لكن تجد أثره كبير، وربما يكون أثر متعدي على غيرك وعلى غير ما بعد غيرك. يعني فهذه الأسباب والمبررات هي اللي تدفعتني لأني أشعر أنه هذا القطاع يعني لا أقدم له، هو الذي يقدم لي، هو الذي يعني يتفضل علي بأنه احتسب فيه الأجر، فالإنسان ينال فيه ثواب. هذا القطاع أو هذا العمل هو الذي يتفضل علي بأني أنمي في مهارتي، وكذلك هذا القطاع هو الذي يتفضل علي بأني أنمي في خبراتي وعلاقاتي. وبالتالي القطاع غير الربحي، أنا أقول للشباب دائما، يعطيك أكثر مما تعطيه، وأنت الكسبان في الدنيا وفي الآخرة. كسبان في الآخرة لأنك تنال أجر وثواب، يعني تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أحب الناس الله أنفعهم للناس، والأحاديث كثيرة في التطوع والعمل وإماطة العدى عن الطريق كثيرة. هذا الأجر إضافة إلى ثمار وأثار العمل التطوعي على شخصيتك وعلى تفكيرك وعلى مهاراتك، لا شك أنها ستكون كثيرة جدا.
التطوع احنا متعودين انه هو شيء جانبي، يعني انا عندي شغلي الحقيقي اللي يجيب الفلوس، بعدين في التطوع.
نعم،
بس نتكلم عن تطوع مؤسسي.
مؤسسي
ايش صورته هذا التطوع في ذهنك؟
هو لا شك انه التطوع يعني الجانبي هو موجود ويجب ان يكون موجودا. يعني كثير من الناس عندهم وظائف، عندهم التزامات، عندهم بزنس او اعمال تجاريه، يعني يحبذ ويجعل له خطا اخر يتطوع من خلاله بدون أي مقابل. لكن حنا لما نتكلم عن التطوع المؤسسي، فنحن نتكلم عن مؤسسة العمل التطوعي وانتظامه في شكل فرق تطوعية، مبادرات تطوعية، مؤسسات تطوعية، محاولة يعني جعل المتطوعين يعملون ضمن اللائحة والنظام. يعني اليوم الحمد لله في البلد صدرت لائحة ونظام خاص بالتطوع، وبالتالي نقل التطوع من عمل اجتهادي وربما يكون في بعض الأحيان عشوائي إلى عمل منظم ومسؤول وله حقوقه المتطوع وعليه واجباته. كذلك فتح باب للمؤسسات الخيرية والجمعيات أن تستقطب وأن تحتضن هؤلاء المتطوعين وتضع لهم إدارات ووحدات تعنى بشؤونهم وتتابع أعمالهم. يعني لا ينبغي أن يكون التطوع يعني نموذج للعشوائية مثلا أو اللامسؤولية. يعني واحد يدخل في عمل تطوع يقول أنا يعني متطوع ثم ينقطع في نصف الطريق وبعدين يقول ما على المحسنين من سبيل. يجب أن يكون التطوع التزام وأخلاق ومسؤولية، وكذلك يجب على الجهات الأخرى التي تستقطب المتطوعين أن تحترم حقوقهم وأن لا تستغلهم استغلال سيء أو خاطئ، أو تشغلهم وتجعلهم في التجارة أو تستفيد هي من هؤلاء المتطوعين في أعمالهم التجارية. فالتطوع بهذا المفهوم يعني نستطيع أن نقول هو خط آخر غير التطوع الفردي البسيط اللي يعمله الإنسان في بصفة يومية، يعني ما هي مؤسسية
شكله من الخارج شركة. يعني
أنا أتكلم عن مفهوم التطوع على مستوى العمل، يعني ليس الشركات. الحين نأتي لجانب الشركات غير الربحية، لكن التطوع اللي يسويه ويعمله حاتم ويعمله فلان ممكن يعمله بطريقة فردية، وممكن يعمله من خلال إيش؟ عمل مؤسسي ومن خلال يعني جمعيات ومؤسسات. هذا التطوع بغير المقابل. لكن بعض يعني ممكن ننتقل لمرحلة أنه المتطوع ممكن أن يعمل في عمل خيري لكن بمقابل، وهذه طبعا مسألة خلافية عند التطوع. على التطوع بدون مقابل للمقابل، يعني في الغرب تجدهم يحسبون مثلا العاملين في القطاع غير الربحي والموظفين على أنهم متطوعون. يعني بعضهم يرى أن التطوع فقط بدون مقابل، وبعضهم يرى أنه المتطوع هو الذي بدون مقابل أو يعمل في مؤسسة تطوعية. بغض النظر في الاصطلاح، لكن نقول هذه المسارات موجودة ومتاحة، ويعني الحديث عن الجمعيات، عن المؤسسات يعني غير ربحية والشركات غير ربحية، الحديث عن الجمعيات واستقطابها لموظفين فيها، هل يسمى هذا تطوع ولا موظف بأجر؟ هذه مسألة يعني فيها نقاش، لكنها لا ليس يعني ما أنا لا أرى أنه هذا يعني مجال يعني جدال ما له داعي، يعني لأنه نحن بحاجة لهذا ولهذا ولهذا، يعني كل الخطوط والمسارات المجتمع بحاجة لها. لكن اللي أشرت له في سؤالك أنه لا ينبغي أن يكون التطوع فقط تطوعا فرديا، وإنما يمكن أن يكون هناك تطوع مؤسسي من خلال المؤسسات.
عندكم في الريادة يعني إذا أنا دخلت المكتب أشرني في شركة؟
أنت الآن إحنا اليوم عندنا وهناك ربما خلط عند بعض الناس في صور بعض الكيانات والمؤسسات. خلينا نأخذ الصورة الإجمالية والكيانات والفرق بينها. عندنا الجمعيات الأهلية، هذه تعنى بال يعني شؤون المجتمع وخدمة المجتمع والمستفيدين، وقديما كانت تسمى الجمعيات الخيرية، هي الجمعيات الأهلية ولها نظام ولائحة معتمدة، وبناء عليها أسس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وعندنا المؤسسات الأهلية، وهي مؤسسات مانحة أو تخدم المجتمع ولها نظام كذلك، وهي ضمن المركز الوطني. وعندنا كذلك صور جديدة استحدثتها الدولة مشكورة في القطاع غير الربحي، مثلا الصناديق العائلية، مثلا الجمعيات التعاونية من قبل هي ربحية وغير ربحية، يعني مثلا الجمعيات التعاونية هي تجمع بين الجانب الاقتصادي وجانب الاجتماعي، مساهمون مثلا من تخصص معين أو من حرفة معينة يضعون رأس مال ويؤسسون جمعية تعاونية ويصبح لها يعني كيان وتوزع أرباحها على المؤسسين أنفسهم وتخدم المجتمع، فهو الجانب الاقتصادي واحد، جانب اجتماعي اثنين، وتعطي مثلا 10% من أرباحها للمسؤولية الاجتماعية. هذه جمعية تعاونية مش جمعية خيرية، وهي موجود.
الملاك يربحون،
الملاك يربحون للمؤسسين، مثلا الجمعية التعاونية للصيادين السمك، الجمعية التعاونية مثلا المزارعين، جمعية التعاونية وهكذا، يعني فئات من المجتمع. هذا جزء أو نموذج من نماذج الاقتصاد التشاركي، فالهدف الجانب الأول تنمية هذه الفئة اقتصاديا وكذلك اجتماعيا. اليوم أصبح عندنا في النظام في وزارة التجارة مسار جديد، وهو الشركات غير ربحية. هي تأخذ يعني اسم الشركة ولكنها غير ربحية، بمعنى أنه لا يعود ربح على الملاك لها. وهذا النظام صدر في هذا العام الماضي 2022، وهو مرتبط كذلك بتحديد مجالات هذه الشركات مع التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي. فصار عندنا خيارات كثيرة في القطاع غير ربحي، ليس خيارا يعني واحدا. فالشركات اللي ذكرتها مثل ما ذكرت في الريادة، هي نحن لما بدأنا ما كان في نظام يعني شركات غير ربحية، لكن المؤسسون يعني رغبنا أنه ما يكون عندنا أرباح، كان عندنا رغبة أنه الأرباح تعود على الشركة وتعود على تطويرها وعلى توسعها، فهذا رغبة داخلية عند ملاكنا. لكن اليوم وزارة التجارة يعني فتحت مجال للرجال الأعمال، لأهل الخير، أنهم يعملون شركات غير ربحية تخدم المجتمع.
بس الموظفين عندكم برواتب؟
أيوة، فنظام الشركات غير ربحية
بشكل كامل،
الموظفين في الشركات غير ربحية موظفين برواتب، يعني لهم تأمينات اجتماعية، تأمينات صحية، مثلهم مثل أي موظف. لكن الفرق بين الشركة غير ربحية والشركة الربحية أنه العوائد الشركة غير ربحية لا تعود على ملاك ولا على مؤسسية، وإنما تعود على المجالات التي حددت في هذه الشركة ولتطوير الشركة وتوسع الشركة.
وإيش نشاط الشركات هذه؟ لأنه كنت تتكلم في أحد لقاءاتك عن أنه عمل الخير لازم يكون مكرر في نفس أنماط عمل الخير، الصدقة، الأكل، المدري إيش.
يعني إحنا شوف، يعني نظام الشركات غير ربحية في ظني هو باب وفرصة كبيرة جدا للابتكار في خدمة المجتمع وتقديم خدمات للمجتمع احترافية بمقابل، ولكن العوائد غير ربحية، بمعنى أنها لا تعود على الأشخاص. يعني تعرف أنت اليوم لو فتحنا باب اللي تذكرت سألت قبل شوية الأوقاف، يعني جامعة هارفارد وقفية، الساعة المشهورة هذه اللي هي شيء
رولكس،
هذه وقفية. صحيح. شركات، جامعات، مستشفيات في العالم وقفية. الأوقاف خط آخر من خطوط القطاع غير الربحي، وانشئ لها في الدولة هيئة العامة للأوقاف قبل 4 سنوات. هذا كذلك خط لتنظيم الأوقاف وحوكمتها والإشراف عليها وضبط مصارفها إلى آخره. فالأوقاف كذلك خط. فعندنا زي ما قلنا الجمعيات الخيرية والأهلية والمؤسسات الأهلية، الجمعيات التعاونية، الصناديق العائلية، الشركات غير ربحية، الأوقاف، هذه كلها خطوط كثيرة وغيرها متنوعة متعددة ينضمها أو يجمعها أنها تخدم المجتمع وتخدم العمل غير ربحي. فعندما تتكلم عن خدمة المجتمع أو العمل الخيري، يجب أن لا تكون الصورة فقط الصورة الرعوية التي نعرفها عن الأيتام أو عن الصدقات أو عن الفقراء أو توزيع غذاء أو كساء، مع أهمية هذا الدور وضرورة واستمراره. يعني أنا لست مع الذي يقول لك والله انتهى عصر الرعوية والآن التنموي، لا، الخطان يسيران سويا، لابد أن يبقى العمل الرعوي وكذلك العمل التنموي. فمثل هذه الصور والنماذج الجديدة في خدمة القطاع غير الربحي واستحداث نظام الشركات غير الربحية، في ظني يفتح باب الابتكار. الابتكار الاجتماعي اليوم مطالب، من يعمل فيه ومن يرفع لواءه مطالب بأن يبتكر حلولا للمجتمع لمشكلاته ولاحتياجاته ولقضاياه بطريقة ذات جودة عالية، أو بخدمة وتقديم منتج فيه جودة عالية، وكذلك يعني أثره الاجتماعي كبير. فهنا يأتي دور مثل هذه الشركات التي أتمنى بالفعل إذا انتشرت وتوسعت في البلد أن ترفع هذه القيمة وهذه الراية وهي راية الابتكار، وأن لا يكون القضية فقط تقليد، وإنما والله حطيت صورة ولا غيرت اليافطة ولا هذا ونفس العمل ونفس الشغل، أو كررت التجربة اللي موجودة في الجمعية الفلانية أو في العمل الفلاني. لا، يجب أن يكون عندنا مساحة من الابتكار والإبداع عند أهل الخير والراغبين من أهل التخصصات المختلفة. إحنا العمل الخيري ليس يعني مختزل ولا مقتصر على تخصص معين ولا على نوعية من الناس معينة، يجب أن الجميع، أي مسلم يستطيع أن يشارك في العمل.
ناس معينة تقصد المطابع،
يعني أي شخص. يمكن يكون هذا بعض الصور التي كانت ربما قديمة عند بعض الشباب، قد يرى أنه والله هذه الجمعية وهذه المؤسسة خاصة بشكل، مع أني أنا ماني مع مسمى مطوع بالشكل أو بالمظهر، لأنه الالتزام أو الاستقامة والإسلام عموما، مفهوم الإسلام والإيمان مرتبط بقيم وأخلاق وإيمان وجوارح ومظاهر، فلا ينبغي أن نحصره في شكل معين أو في تطبيق سنة معينة أو واجب معين. هذا المفهوم يعني بصراحة يعني قسم المجتمع، يعني وجعل بعض الشباب اللي فيهم خير وفيهم رغبة في عمل الخير ربما يحجم عن دخول بعض المؤسسات والجامعات، لأن يقول هذه مثلا مؤسسة خاصة على قولك بالمسمى المطوع. هذا مو صحيح. المطوع أنت تكون مطوع وأنا وفلان، وإذا قلنا المتطوع بمعنى أنه يعمل طاعة ويخدم المجتمع، أما بنفس المصطلح التصنيفي الإقصائي للمجتمع، هذا خطأ ولا ينبغي أن يكون. فأرجع أقول أنه فرص الابتكار اليوم لتقديم عمل تطوعي ومجتمعي يعني نوعي كبير واسع.
أبغى أتخيل إيش شكل هذه الشركات والعمل التطوعي اللي في بالك، اللي يدخل فلوس وتوظف ناس.
إيه؟
بس ما احتاج اتخيل انه ما شاء الله عندكم تجارب عديده في شركه الرياده الاجتماعيه.
اي مثلا هذا نموذج انت ذكرته، ممكن
تزور. حكيني عن قصه الرياده والشركات اللي نشات منها.
يعني هذا النموذج هو بدا كما قلت لك من عام 2006 في مركز بناء الطاقات. مركز كان الهدف منه لما اسسوه واسسناه للتدريب والاستشارات، كان هدف منه هو خدمه الجمعيات الخيريه في جانب تطوير البنية المؤسسية والبناء القدرات والكوادر، لأن كنا في تلك المرحلة بحكم يعني علاقتي ببعض الجمعيات، سواء كنت عضو مجلس إدارة ويعمل فيها، كنا نشعر أنه في ضعف وفي خلل في البناء المؤسسي عند بعض الجمعيات، ولا تستطيع الجمعيات لوحدها أن تسد هذا الخلل. فانشأنا هذا الكيان ليكون مركز متخصص ويكون غير ربحي، حتى ما يكون هدفه البزنس والتجارة، وإنما يكون هدفه تحقيق الأثر وهدفه تطوير الجمعيات. هذا أنا دائما أقول للأخوة في الشركة، عندنا إحنا معيارين للنجاح: الجودة في تقديم الخدمات والمنتجات، والأثر الذي نحدثه. الربح والفلوس هذا شيء رقم ثالث، مو هدفه لمؤسس ولا لمالك، وإنما هدفه تطوير هذين 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 الخطين. فلما بدأنا هذا المركز كان بالفعل كثير من الجمعيات يعني بالنسبة لمصطلح التخطيط الاستراتيجي أو الهيكلة أو التوصيف يعني جديد، وبالتالي يعني كان في صعوبات وتحديات، وهذا مركز غير ربحي وتبغى يعتمد على نفسه ويحقق استدام، فكان في تحدي، وهو ولا يقبل تبرعات لأنه تجاري ليس جمعية، هو مركز، وبالتالي لابد أن يقدم خدمات، وهذه الخدمات بمقابل، وهذا المقابل إيش يسوي؟ يعود على تطوير هذا الكيان. الكيان هذا فيه موظفين، فيه إيجار، فيه مصاريف تشغيلية، كيف تأتي إيراداتها إلا من خلال بيع الخدمات والمنتجات.
ولا يقبل تبرعات؟
لا يقبل طبعا يعني، ولا يجوز له أن يقبل
بنك، مو يعني تبرعات بنك من اللي يسمونه
المسؤولية الاجتماعية.
لا ما تخبرنا
المسؤولية، لا ما نقبل ولا يجوز أصلا، النظام ما يقبل هذه شركة تجارية. الشركات الغير الربحية اليوم تقبل، شفت التنظيم التشريع الجديد إيش فائدته؟
أيوه
الشركات
في نموذج،
في 2006 ما في نموذج شركة تجارية، احنا نقدم خدمة
للجمعية
والخدمة بمقابل، والمقابل هذا يطور إيش الشركة ويصرف عليها. طيب التحدي فين يا حاتم؟ أنك تقدم خدمة نوعية وذات جودة وتشتريها الجمعيات الخيرية حتى تستمر. طيب الجمعيات ما عندها قدرات أنها تدفع فلوس على خطة استراتيجية، ولا على تقول أنا ما عندي فلوس أدفع رواتب، فصار في إيش؟ تحدي. فيه مساهمة في تلك الفترة ساهمت في نجاح هذا المركز وغيره، اللي هي المؤسسات المانحة والمسؤولية الاجتماعية، أصبحت هي الركن الثالث. المؤسسات المانحة تريد أن تدعم الجمعيات، مثلا تريد أن تبني قدراتها وكفاءاتها وتدربها، لكن الجمعيات ما هي قادرة أنها تدرب نفسها، فيجي الشريك الثالث اللي هو المركز هذا وغيره، فيصير مثلث المانح والمنفذ والمستفيد. فهنا يعني تحقق هذا يعني هذه الصورة استدامة نوعا ما لهذا المركز، مع قناعتي في تلك المرحلة وإلى اليوم أنه يجب أن أي مركز حتى لو كان غير ربحي أن لا يعتمد على المؤسسات المانحة التي هدفها الدعم وليس هدفها شراء الخدمة، وإنما يجب أن ينافس وأن يقدم خدمة تستحق أن إيش؟
مثل إيش؟
أن تشترى. يعني
مثل إيش؟
أنت الآن يا حاتم أنا في مركز تدريبي وغير ربحي، أبعطيك دورة مثلا في تنمية مهاراتك في التقديم والإعداد والإعلام، وهذه الدورة يعني غير ربحية لكنها بمقابل. إذا أعطيتك الدورة باحترافية هتدفع فيها 2,000-4,000؟
بدفع،
خلاص هو هذا. لكن لما أجيك أقول لك والله بعطيك دورة قيمتها مثلا كذا مبلغ لكنها ضعيفة، مقدم ما هو ضعيف ما هو جيد، الدورة ما احترافية، ما حد يدفع. فالفكرة هي هذه اللي يجب النموذج انه يعني يكون عند اللي يعمل في القطاع غير ربحي، انه مو عشان انا غير ربحي الخدمة تكون سيئة او ضعيفة، ولا يعني ان انا قطاع غير ربحي اني اقبل تبرعات، لا اقدم خدمة وابيعها وبمقابل.
طب هذا صرت شركة عادية يعني وين جزء
العائد؟ العائد فين يروح؟
انه يرجع يطور هذا
يطور.
ونشاطي كشركه
والنشاط ايش هو؟
تدريب والتعليم
في خدمه المجتمع، الاثر اللي يحدث هذه الخدمات والمنتجات هي اثر اجتماعي، فهذه اكتملت فيها اركان الخدمه المجتمعيه.
ومؤسسه هذه الشركه على ان لا تقدم الا دورات تخدم المجتمع،
دورات
مو تجاري مثل
لا
أي موضوع
لا هي حسب استراتيجيتها انها تركز على احتياجات المجتمع، تطوير القطاع. يعني مثلا في مثل نموذج عملنا اللي سالت عنه هو كان يسير على خطين، تطوير القطاع غير ربحي اللي هي الجمعيات والمؤسسات، وبناء الكفاءات والقدرات اللي هم الشباب والعاملين في القطاع غير ربحي.
خلينا على بناء الكفاءات والقطاعات، فانتوا الان عندكم عده شركات أنتجت وتولدت من هذه الشركة الكبرى.
أيوه.
حكينا عن قصة الشركات هذه.
إيه لما قلت لك لما بدأنا في مركز بناء الطاقات وكنا نركز على تطوير القطاع غير الربحي هذا في 2006، في 2016 أنشأنا شركة خبراء الشباب، وهذه الشركة ما الداعي لإنشائها؟ وش الهدف اللي كان من إنشائها؟ وجدنا أنه زي ما ذكرت في البداية أنه الكوادر البشرية هي عنصر نجاح أي قطاع أي مؤسسة خيرية، فلا يمكن أن تنجح أو أن تنجح استشاراتك وبرامجك التدريبية والاستشارية في أي جمعية دون أن تكون كوادر مؤهلة متخصصة احترافية وتقوم بدور جيد. فصار عندنا شركة خبراء مثل الحاضنة للكفاءات الشبابية، تساعدهم في اكتشاف ذواتهم، في اختيارهم التخصص المناسب، في تنمية مهاراتهم، في معرفة الدور اللي ممكن يقدموه في الجمعيات الخيرية أو الوظيفة اللي ممكن يعني يلتحقوا بها. وصارت بناء الطاقات تمكن الكيانات من بناء مؤسسي وحوكمة واستدامة مالية وخبراء هي حاضن الكفاءات. هذان خطان رئيسيان قامت عليهما مجموعة الريادة الاجتماعية. وأصبح عندنا نموذج عمل في مجموعة الريادة الاجتماعية أنه يكون عندنا نوع من إنشاء شركات مجتمعية مستدامة تخدم المجتمع من خلال كفاءات شبابية ومتخصصين هؤلاء الكفاءات ومركزين في مجالاتهم. وبدأ عاد يعني قصة إنشاء هذه الشركات التابعة لمجموعة الريادة الاجتماعية، هدفها الأساس زي ما قلنا خدمة المجتمع وإيجاد أثر اجتماعي، وتقدم خدمة بحيث تضمن لها الاستدامة المالية، ويقوم عليها من كفاءات شبابية متخصصة واحترافية. هذه هي يعني هذا نموذج عمل. ولذا أي كفاءة كان بدأت معنا في المشروع كان تبدأ بمبادرة اجتماعية تحتضن في 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 خبراء وتدعم هذه المبادرة. إذا حققت نجاح وصار عندها إيراد وصار عندها يعني خدمات ومنتجات تبيعها تتحول إلى وحدة عمل مؤسسية ضمن المجموعة. نجحت تتحمل شركة رشيقة، توسع تنتقل إلى مرحلة أنها تصير شركة رشيقة فرع من هذه المجموعة الريادة. ليش نقول شركة رشيقة؟ بحيث أن الكفاءة هذه تتكلم بلغة البزنس لكن هدفها إيش؟ اجتماعي، وهذا هو الاستثمار الاجتماعي. تحقق أرباح لكن هذه الأرباح هي وسيلة لتحقيق الأثر الاجتماعي، هذه الأرباح اللي تضمن استدامتها. الشركة الرشيقة هذه تجعل الشاب والكفاءة يكون عنده التمكين والقيادة وابتكار المنتجات ومحاولة الإبداع فيها في خدمة المجتمع من خلال تخصصي ومن خلال هذه المبادرة النوعية اللي هي متوافقة أصلاً مع إيش؟ تخصصي. مثلا إنسان متخصص في القراءة والمعرفة يصير له مبادرة في هذا الجانب، فلان متخصص مثلا في التسويق والإعلام يصير يشتغل في هذا الجانب، فلان متخصص في التأهيل القيادي والإداري فيصير يسوي مبادرة في هذا الجانب، وهكذا. وعندنا في مجموعة الريادة الكبرى أو الأم يعني ممكن نقول مركز خدمات مشتركة يدعم كل هذه المبادرات والشركات من حيث الجوانب القانونية المالية الإدارية. فصار نموذج العمل بهذه الصورة يعني متكامل مع المبادرات. الكفاءات الشابة ما هي فاضية تتابع الجوانب الإدارية والمالية وتبغى تركز في تخصصها، وشركة الريادة تحمل عنها وتتحمل عنها هذا العبء وتقدم لها خدمة باحترافية يعني جيدة. فهذا نموذج شركة الريادة، وبدأت يعني من 2016 كل ما في جت مبادرة نجحت وصار لها زي ما قلنا منتجات وإيرادات تحولت إلى شركة. منها مثلا نديم متخصصة في القراءة والمعرفة ولها عدة منتجات، منها مثلا الكفاءة الاستراتيجية ولها عدة خدمات ومنتجات، منها مثلا يعني إعلامك وهي متخصصة في التدريب والاستشارات الإعلامية وبعض المنتجات اللي تخدم القطاع غير ربحي. أطلقنا الآن مؤشر الظهور الإعلامي للمنظمات غير ربحية، وهذا يعني بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية يخدم القطاع غير ربحي ويرفع مستوى العاملين في إعلامين، وكذلك يرفع مستوى المنظمات في ظهورها الإعلامي بحيث يكون بطريقة مهنية واحترافية. كذلك عندنا إدارة المشاريع التنموية مبادرة الآن حتصير ممكن يعني شركة في السنة الجاية. برضو عندنا كان نشر معرفي ودار متخصصة في النشر المعرفي.
وأيضا عندكم المناهج اللي موجودة في الجامعة الآن، هل هي جزء من الريادة؟
أيوه، هذه جزء من بناء الطاقات. يعني عندنا يعني النشر المعرفي يعني عندنا ترجمة لبعض الكتب وإصدار أدلة من الكتب اللي ترجمناها إدارة المنظمات غير ربحية لبيتر دراكر، وهو يعتبر أبو الإدارة في العالم، وهذا الكتاب مخصص للإدارة المنظمات غير ربحية. عندنا كتب في التسويق، في الإدارة المالية، في المقارنات المرجعية، في تقييم الأداء.
وهذا المناهج موجودة الآن في الجامعة تدرس.
هذه مقررات بعض الجامعات المهتمة بإدارة المنظمات غير الربحية، مقررات هذه الكتب مثل جامعة حائل عندهم ماجستير إدارة المنظمات غير الربحية، بعض الدبلومات، بعض الدورات تقرر هذه الكتب المترجمة أو الأدلة. أن برضو خط ثاني عندنا اللي هو الأدلة، عندنا دليل الاستدامة المالية، يعني هذا دليل يعني أطلقناه من 2018 يعتبر أول دليل في العالم العربي متخصص في الاستدامة المالية للقطاع غير ربحي، ويدرب الموظفين الاستدامة في الجمعيات عليه، وفي عدة معايير ومؤشرات تقيس فيها الجمعية كيف استدامتها وغيرها من الجوانب. هذه كلها مجموعة يعني ما ودي نطيل في تفاصيلها، لكن خلينا ذكرتها كأمثلة بناء على سؤالك لأنه تبغى تفهم النموذج العمل. أكيد أكيد. نموذج العمل شركة الريادة بهذه الطريقة.
وطبعا احنا نشوف منتجات الشركة، يعني انا ما كنت اعرف قبل هذا اللقاء الشركة والجيش الخفي، بس كنت اشوف المنتجات من برا. يعني انت وصلت الى 11 مليون مستفيد إيه؟ أظن نعم. في آخر إحصائيات.
إيه نعم.
فمثلاً نديم.
إيه؟
نديم كيف يعني مثلاً يطلع فلوس وهو شركة ربحية؟
غير ربحية.
غير ربحية.
نديم هذا نموذج يعني نموذج لمبادرة معرفية مهتمة بالقراءة نشر الثقافة تم احتضانها في 2016 و17 في خبراء الشباب بإدارة الأخ الفاضل الدكتور عبيد الظاهري وهو يعني متخصص في القراءة هدفه خدمة المجتمع من خلال القراءة لكنه ما يستطيع إنشاء شركة ولا يقدر يشتغل في يعني إدارتها والنواحي المالية والقانونية هذا الجانب فتخصص في يعني خدمة المجتمع من خلال مبادرات معرفية ثقافية قرائية وفيه لها عدة يعني منتجات يمكن تشوفها زي منصت زي قراء الجرد زي أريكة وكتاب وغيرها يعني منتجات كثيرة أنجزوها خلال الفترة الماضية. في 2018 صارت وحدة عمل مؤسسية في شركة يعني خبراء ثم في 2019 صارت شركة اسمها نديم. هذه الشركة انتظمت فيها هذه المنتجات وأصبحت تجيب إيرادات.
كيف تجيب إيرادات؟
أيوة تبيع منتجاتها يعني الآن مثلا من ضمن المنتجات الجميلة اللي أعجبتني مثلا منتج مثلا التخطيط الشخصي لطالب العلم مثلا سوى منتج لبعض طلبة العلم اللي يبغى يطور نفسه ويصير عنده خطة شخصية ويقدمون هذا المقعد بمبلغ معين ويشارك فيه هذا المبلغ يعود على الشركة. مثلا الإنجاز البحثي عندهم برنامج استهدفوا فيه طلاب الدراسات العليا في المملكة مثلا تعرف كثير من طلاب الدراسات عندهم مشكلة في إنجاز أبحاثهم يتأخرون في الماجستير في الدكتوراه فسووا برنامج ينمي مهاراتهم في الإنجاز في الكتابة يعطيهم بعض المهارات اللي يحتاجونها يحفزهم يسوي لهم نموذج متابع بحيث ينجزون. هذا منتج يخدم فئة ولذا هذا نموذج للابتكار اللي قلته قبل شيء. احنا يعني اول ما بدأت موضوع القراءة والمعرفة كان بعض الزملاء يقولوا هذا المشروع ما حيجيب فلوس. لا ممكن يجيب فلوس ما في شيء ما حيجيب فلوس.
وانا عندي الارقام طبعا ما راح اقول ارقام بس يعني ما شاء الله تبارك ارقام طيبة مرة
في ايرادات للشركة هذه ولها من خلال منتجاتها ويعود وتعود على يعني على تطوير المنتجات. فإيش الدرس اللي ممكن نأخذه من هذا النموذج وغيره من النماذج إنه باب الابتكار الاجتماعي مفتوح إنه المجتمع بحاجة إلى خدمات نوعية وممكن يدفع فيها فلوس إنه أنت كشركة غير ربحية تستطيع أن تنافس الشركات الربحية وأن تقدم منتجات جيدة وتحقق إيرادات. الأمر الرابع إنه يعني أنه الجانب يعني أقدر أقول البرامج أو المنتجات أو الخدمات التي تنبع من احتياجات المستفيدين سيكون لها أثر وطلب في السوق. لكن تسوي لي برنامج ومنتج في وادي والناس في وادي فأنت حاول أن تحرص على بناء منتج وخدمة يحتاجها المستفيد. يعني لو سألت مثلا حاتم وهو متخصص في الإعلام ويقدم بودكاست إيش أبرز احتياجاتك مثلا اعطيني مثال
بعد 8 والله ولا شيء
ما شاء الله تبارك الله ممتاز
لو جيتني قبل بس لو جيتني
لا انت لانك تفكر في الفلوس بس
اي لا طبعا افكر
في الفلوس الفلوس اعطتك ثمانية
احتياجات
لا احتياجاتك انت ككفاءة اعلامية
احتياجاتي
ككفاءة اعلامية تبى تطور نفسك انت كشخص
قبل 8
مش المشروع
اكيد يعني احتاج مساعدة في النشر والتسويق مثلا
ايوه
احتاج مساعدة في الانتاج
ممتاز. طيب لو جاك مثلا شركة غير ربحية وتعرف انها غير ربحية وقالت أنا كان بسوي لك خدمة استشارية تقوم عنك بهذا الدور بالكامل
عظيم
حتعطيهم فلوس ولا لا؟
أكيد.
طيب لو جاك شركة تدريبية مثلا وقالت لك حاتم أنا حعطيك دورة متخصصة وحعطيك شهادة مهنية احترافية مثلا في قضية التسويق الإلكتروني أو الرقمي أو الإنتاج وأرفع مستواك في هذا الجانب تأخذ لما تأخذ
أكيد.
هو هذا يعني كل ما قدرنا نوصل للمستفيد ويعني الطالب الخدمة بمنتج مبتكر ونوعي ويحتاجه حيدفع ولا ما حيدفع؟
أكيد.
طيب فما بالك إذا قلت أنت حتدفع والمبلغ هذا ترى ما حيروح لا جيب حاتم ولا جيب نوح ولا جيب فلان حيروح على مين؟ على تطوير هذا المنتج وعلى تطوير هذه الشركة وهي غير ربحية.
أبي.
حتزيد قناعتك بالدفع ولا لا؟
طبعا.
طيب إذا أضفنا رقم 3 لا وهذا المنتج ترى نوعي مش منتج أي كلام يعني وممتاز
يعني بتدفع فلوس بتاخذ قيمه
ايوه
ما في
هذا اللي يجب ان يكون في القطاع غير الربحي. ولذا اليوم ممكن ما ادري الا انا اتحدث عنه ولا لا القطاع غير الربحي يعيش عصر ذهبي ومن ذلك برنامج او مبادره اسناد التي يعني اقرتها الحكومه إيش هي مبادرة إسناد هذه؟ أتاحت للجمعيات الأهلية والخيرية أنها تنافس في منصة اعتماد وتأخذ مناقصات. أول من اللي كان يأخذ مناقصات؟
التجارة الربحية الخاصة.
اليوم الجمعيات لها الحق بل ولها الميزة وعندها تسهيلات من الدولة ومن الوزارات أنها تنافس القطاع الخاص وتأخذ مشاريع ومناقصات. ليش؟ عشان تستدام ماليا هذه الجمعية. فهذه يعني مثال لتقديم خدمة بمقابل وهي جمعية خيرية.
هل في رقم لحجم القطاع الثالث المستهدف في كل دولة؟ وهل عندنا احنا ارقام هذه؟
احنا طبعا احنا لما نتكلم عن رؤية 2030 اللي هي الرؤية الملهمة والمحفزة والموجهة لقطاعات الدولة كلها، واحدة من 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 عناصر الرؤية اللي هو تطوير القطاع غير ربحي. ولذا انا اقول لك القطاع غير ربحي يعيش عصر ذهبي في هذه المرحلة، لانه في تسهيلات، في تحفيز، في دعم من الدولة، في تشجيع للناس لإنشاء يعني مؤسسات. يعني أعطيك على سبيل المثال، إذا كان اليوم عندنا في المملكة 3700 جمعية، حوالي يعني تقريبا 3700 جمعية، مستهدف الرؤية يكون في 2030 10000 جمعية. مستهدف الرؤية أنه الجمعيات أو القطاع غير الربحي يساهم في الناتج المحلي بما نسبته 5%. طيب هذا كم يبغاله من مبادرات ومشاريع وشركات غير ربحية إلى آخره وتدخل في هذا المؤشر. فمؤشرات الرؤية ومستهدفاتها رفعت ودفعت القطاع غير ربحي للمساهمة، المنافسة، يعني الاحترافية وللعمل وللتخصص والتنوع. فيعني القطاع غير ربحي قلت لك بهذه المسارات المتخصصة اللي ذكرتها في البداية يعيش يعني مرحلة ممتازة جدا. يجب على العاملين في القطاع غير ربحي أن يستثمروا هذه المرحلة لخدمة المجتمع وأن يكونوا على قدر المسؤولية.
يعني بيجي الخريج يقول بتوظف في
شركة
والقطاع الربحي،
المفروض أن القطاع غير ربحي يبدأ ينافس الآن، ويمكن أن ينافس
حتى بالرواتب، حتى
بالرواتب والميزات وهذا المفهوم اللي كان قديما عند بعض الشباب أن أنا أشتغل في جمعية خيرية. اليوم هذا بدأ يتغير هذا المفهوم. ليش يتغير؟ لأنه هذه الجمعية أصبحت مؤسسية، مو كل جمعية طبعا، نتكلم عن جمعية المتميز، أصبحت مؤسسية، أصبحت مستدامة، عندها أصول. فالموظف ما يخاف أنه اليوم يعطوا راتب بكرة ما يعطوا راتب. أصبحت عندها بيئة يعني محوكمة في واجبات وفي مسؤوليات وفي التزام وفيها في شفافية في إفصاح. أصبح عندها سلم رواتب واضح، تطوير مثلا للموظفين. أصبح عنده بيئة جميلة. أنت لما تشتغل في عمل أجر وأجرة، تخيل أنت حاتم تشتغل في جمعية ترعى الأيتام مثلا، ولا ترعى القرآن،
وراتب عالي
وراتب كويس
ومستقر وظيفية،
مستقر وسعيد وجاي تشوف أثرك. هذه بيئة جاذبة ولا مش جاذبة؟
أكيد
جاذب. إذن هنا دور القطاع غير الربحي في جذب الكفاءات الوطنية والكوادر الشبابية وخريج الجامعات، بحيث يكون من واحد من 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 أهدافهم وأحلامهم إنه يعملوا في القطاع غير الربحي وبراتب مجزي مثله مثل السوق أو ممكن أكثر، ما في مشكلة، ويحقق هذه الميزات اللي ذكرتها وأكثر. سيجذب ولا ما سيجذب؟
وهذا متى بنوصل له؟
هل الآن موجود؟
الآن موجود.
موجود الآن. موجود الآن. شوف أنت خذ إحصائية من المركز الوطني، كم عدد السعوديين مثلاً في القطاع غير الربحي الجمعيات، كم عدد رواتبهم؟ بل الدولة تدعم المدير التنفيذي بنصف الراتب، المحاسب بنصف الراتب، بعض المؤسسات المانحة تدعم بعض الجمعيات برواتب. ها يعني احنا عندنا الان مشروع بنسويه في حائل ان شاء الله قريبا بالتعاون مع مؤسسة العجيمي، تمكين الكفاءات الوطنية والشبابية في الجمعيات الاهلية في منطقة حائل، بشراكة مؤسسات مانحة، بشراكة بعض المؤسسات اللي تدعم التوظيف. ايش هدف المشروع؟ هو ان نوجد في هذه الجمعيات كوادر وطنية شبابية متخصصة يعني مستقرة وظيفيا، بحيث تسهم وتساعد الجمعيات في تحقيق أثرها المجتمعي. بدون يا حاتم جمعيات أو جمعيات بدون كفاءات مستقرة ما يمكن تنجح. التطوع مهم لكنه رافد، ما هو رقم واحد يعني تعتمد عليه في كل عملك المؤسسي بالجمعية. لابد أن يكون في موظفين وفي متطوعين، لكن ما في يعني هذا الجناح الأول قد تضعف بعض الجمعيات في تحقيق دورها وأثرها. فلا شك اليوم يا حاتم الشباب يعني عندهم فرص وظيفية كثيرة في القطاع، وأتوقع المستقبل سيكون أكثر.
هل في يعني منصة يعني وين نلقى هذه الوظائف؟ في منصة معينة موحدة شيء؟
في الجمعيات، في كل يوم يجيني إعلان جمعية خيرية ترغب في توظيف كذا مؤسسة، كل يوم يجيني يعني إعلانين ثلاثة موجودة. يعني أتمنى أن يكون إحنا عندنا منصة الآن إنشأناها وبدأنا فيها، منصة توظيف الكفاءات في القطاع الربحي، بدأناها بجهد فردي يعني بسيط للشركة، ونتمنى أنها تكون يعني منصة يعني وطنية أو كبيرة، بحيث أنها تكون نافذة للاطلاع على الفرص الوظيفية في الموضوع هذا. لكن ممكن المركز الوطني أتوقع الآن يقوم بدور في هذا الجانب، التمكين والتوظيف في القطاع الربحي. الآن في 1/1/2023 دشن صندوق دعم الجمعيات، صندوق دعم الجمعيات هذا مخصص لدعم المؤسسات الجمعيات الخيرية بمنح، من ضمنها التوظيف موجود، وممكن لو طلعت على موقعهم موجود المسارات المنح ومنها التوظيف. ولذا أنا أقول لك القطاع غير الربحي اليوم يعيش إيش؟
الفترة الذهبية،
إيه حقبة ذهبية وعصر ده، يجب إنه 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 يعني يستثمر ويفيد شبابنا ويستقطبهم ويضفهم في هذا المكان وهذا القطاع.
في أثناء البحث اكتشفت مصطلح جديد بالنسبة لي، اللي هو عندنا مصطلح ROI، العائد على رأس المال، يستخدمون في البزنس والاستثمار وكذا. هنا بحط عندك ريال كم بيرجع لي، بريالين مثلا. بعدين عندنا SROI، العائد على العائد الاجتماعي على رأس المال.
إيه
أنه أنا بحط ريال في هذا العمل الخيري، العائد الاجتماعي حقه 10 ريال، 5 ريال.
نعم.
هذا الرقم يعني هل بديتوا تشتغلوا عليه؟
أيوه هذا معروف، قياس الأثر الاجتماعي
على رأس المال.
أيوه هذه منهجيات كثيرة متعددة وموجودة. صحيح أنها صعبة القياس لأنه يعني في عوامل مؤثرة ومتعددة ومتنوعة يعني تحكمها، لكنها يمكن أن تقاس. يعني الفكرة إيش هي؟ الفكرة أنه ما الجهد الذي ستقدمه ويرفع مستوى العائد لديك. أنت والله بتتبرع الآن ب10 ريال، طيب هذا 10 ريال إيش بتسوي؟ بتطعم فقير، بتحوله إلى مثلا منتج، تجيب له مثلا مهارة، تجيب له راتب، إلى يعني قياس أثر دعمك وتبرعك ونشاطك على المجتمع، هذا مهم جدا في يعني إقناع رجال الأعمال المساهمة، في تأكد من أنه هذه الأعمال الخيرية بتأثر المجتمع ولا لا. مثل ما يسوي راعي البزنس الآن والتجارة، إيش يبغى؟ هو يبغى في الأخير ربح، يبغى اليوم دفعت 100,000 كم العائد على رأس المال. نفس الحكاية في القطاع غير ربحي، هو يعني سواء المانح أو المتبرع أو حتى العامل في القطاع يبغى يشوف أثر جهده. فهنا هذه المنهجيات اللي ذكرتها أو الأدوات والمعايير موجودة عالميا ولها عدة يعني معادلات لحسابها. الفكرة منها الأساسية اللي هو التركيز على الأثر. أنت اليوم نجاح القطاع غير ربحي ليس في جلب المال، المال وسيلة. يعني بعض الجمعيات تسوق وتجيب تبرعات وتسوي صناديق وتسوي أوقاف، هل هذا هدف؟ ها؟
لا طبعا.
هذه وسيلة مهمة لكنها وسيلة. ما الهدف؟ أنه هذه الأموال تحسن إدارتها بطريقة صحيحة وتصرفها في المكان الصحيح لتحصل على الأثر الاجتماعي أو العائد الاجتماعي المطلوب. فهنا يعني في الأخير الأثر هو المطلوب الذي تحققه هذا الجمعيات والمؤسسات. نعم.
جميل. قلت رشيق وأنت تتكلم، وأنا أتذكر عالم الأعمال والبزنس واللي يسمونه أجايل. أيه. اللي هي النظريات الرشيقة يعني. يعني فكيف رشيقة وليش رشيقة؟
نموذج الشركة الرشيقة عندنا لما يعني اشتغلنا عليها، يعني حاتم مثلا يبي يسوي شركة. يعني بتعرف الآن هبة رواد الأعمال احنا نتكلم عن ريادة أعمال اجتماعية، احنا عندنا ما عندنا ريادة أعمال تجارية، تجي اجتماعي. حاتم بيسوي شركة مثلا ما هي تجارية، غير ربحية، وبيخدم المجتمع من خلال تخصصه ومن خلال الفكرة عنده في ذهنه. لما يشعر انه عليه التزامات ومسؤوليات ورأس مال كبير وموظفين كثير ومصروفات كثيرة، ها حتقدم ولا ما تقدم؟ ممكن
اكيد انه بيكون صعب يعني.
تتخوف. بيئة الشركة عند الريادة تحاول انها تساعد المبادر او الكفاءة أنه يعني يصير العمل رشيق، ما في بيروقراطية كثيرة، ما في مصروفات كثيرة، في جزء من المصروفات الأساسية والتشغيلية يقوم بها كيان آخر أو زي ما تقول إيش إدارة أخرى، فتريحك أنت، فتصير أنت ما أنت مكبل بسجل تجاري ما جددته مثلاً إيش
تعقيم
مدري إيش، لا أنت مركز على المنتج اللي عندك، مركز على الخدمة اللي تقدمها، مركز على التخصص اللي تتخصصت شركتك فيه. الرشاقة من حيث الإدارة، رشاقة من حيث المهام والمسؤوليات، الرشاقة كذلك من حيث أنه يكون المشروع بسيط، مو لازم يكون مليوني، يعني ممكن يكون مشروع صغير يحقق إيرادات 100,000 200,000 وهو يخدم الفئة المعينة دي، ومع الزمن إيش يتوسع ويتطور. فمفهوم الرشاقة حتى في البزنس اليوم، يعني في الهياكل في الإدارة، كثير من الناس يعني صاروا يبتعدون عن التعقيد في الهيكل، التعقيد في التخطيط، التعقيد في كثير من الإجراءات بهدف أنه في قرارات أسرع، في يعني إنجاز أسرع. في كتاب أظن ممكن أنك قرأته وشفته، أظن السريع أو الأسرع يلتهم البطيء وليس الكبير الذي يأكل الصغير. فهذا الرشيق إذا ما كان سريع ما حيقدر يأخذ له يعني كعكة من السوق، هذا في لغة التجارة. فنحن حتى في لغة ريادة الأعمال الاجتماعية يجب أن نساعد الشباب على إنشاء شركات اجتماعية، مبادرات اجتماعية رشيقة ومستدامة وممكنة لهم، حيث يتخذوا قراراتهم، يطوروا منتجاتهم بطريقة سريعة وكذلك فاعلة.
أزيد القهوة، خلينا أزيد القهوة. هذه بردة يبدو،
ها؟
أحس أنها بردة.
لا ما في مشكلة، يجوز نشرب القهوة باردة،
يجوز نشربها حار.
طيب تسلم. تسلم، جزاك الله خير.
طبعا خطوة جمل، حتى البن العربي ترى عندهم ممتاز.
فعادي جالس تعلن الحين ما شاء الله،
هذول حبايبي من خطوة جمل
ما شاء الله
حبايبي.
ايوه
عادي، يعني من حسن ظني. اعلان
مباشر ما شاء الله،
اعلان مباشر، هذا انا مره مباشر، بس من حسن حظي ان البعلن فعلا حبايبي
هم رعاة.
البيت ما يدخل بيتي الا بن خطوة جمل،
هم رعاة الحال،
هم رعاة
البرنامج ما شاء الله، موفق ان شاء الله. يعني الرعاية مثلا،
الرعاية
مثلاً، لماذا لا تعمل الشركات غير ربحية رعاية؟ يعني أنا شركة غير ربحية أو حتى جمعية، ممكن أروح مع بعض الشركات وأقول أنت عندي مستفيدين 5 مليون فخليكم رعالي، ممكن أو ما يمكن؟
أكيد.
فتنافس، فالشركة دي ترعى هذا المنتج أو هذه الشركة الاجتماعية وتكسب هي كذلك أرقام وعملاء، وفي نفس تخدم هذا العمل غير ربحي.
صحيح. سعيد بهذا اللقاء دكتور نوح، أكرمتنا والله بحضورك وتحملك لي يعني بعض الأمور. إحنا يعني في صوت، إحنا في البلد.
لا لا لا، أنا
والبلد تعمل.
أول شيء أنا سعيد
لا تتوقف.
أنا سعيد باختيار المكان هذا في البلد والجمال هذا الاختيار، وسعيد كذلك باستضافتك وحسن ظنك فيه، وإن كان يعني هي زي ما قلت يا لقاء عفوي، عشان كذا نجيت اليوم لقاء عفوي وليس محضرا تحضيرا جيدا. وأرجو أن أكون يعني ضيف مفيد للإخوة المستمعين والمشاهدين والمستمعات والمشاهدات، وأرجو كذلك لك ولمبادرتك ومشروعك مربع أن يكون له أثر في خدمة الشباب وخدمة المجتمع، ومبارك لك يعني انضمامك إلى 8، وهذا الدليل إن شاء الله على أنها فرصة يعني استطاعوا أن يقتنصوك فيها، وأن يعني تكون إن شاء الله أهل لذلك، وأن تكبر هذه المبادرة وتنمو وتطور مع هذه المؤسسة العريقة وهذا المشروع 8، اللي نرجو أن يكون إن شاء الله آثاره متعددة ومتنوعة، ومربع إن شاء الله مبارك.
الله يسعدك، والله تبارك بكم دكتور، وشرفتنا، شرفتنا بحضورك.
الله يشرفك وينفع بنا وبك، وشكرا للإخوة والأخوات اللي هنا من خلف الكواليس اللي خدمونا، جزاكم الله خير.
شكرا لك، شكرا لكم، شكرا للبلد التاريخية على استضافتنا في هذا المكان الجميل، شكرا لعبد الكريم العدواني في إعداد هذه الحلقة، في التصوير نايف شار، وفي التحرير ريان بكير وجميل عبد الأحد، في التسجيل الصوتي خلود حلبي، والهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي الإنتاج أيمن خالد ورزان مدهيفة. وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، كونوا بخير.